السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة الصائم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يحتجمان وهما صائمان. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك رحمه الله: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئا، ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أر عليه شيئا، وليس عليه قضاء ذلك اليوم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة الصائم، أي ما حكمها. وجاء فيها حديث ابن عباس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجمه محرم واحتجمه صائم، والحديث في البخاري. وفيها أيضا حديث شداد بن أوس في المسند السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم. احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم. حديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما المعول عند أهل العلم في من قال بأن الحجامة تفطر ومن قال بأن الحجامة لا تفطر. فالجمهور على العمل بحديث ابن عباس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. وأما حديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم، فأجابوا عنه بأجوبة منها أنه منسوخ، وذلك أن حديث شداد كان عام الفتح، وحديث ابن عباس في حجة الوداع. ولا إشكال في أن حديث، لا يقول أحد بأن حديث ابن عباس متقدم على حديث شداد، إنما كلهم يتفقون على أن حديث شداد متقدم على حديث ابن عباس. ولذا قال الشافعي: حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس، لأن حديث شداد كان عام الفتح، وحديث ابن عباس في حجة الوداع وهو متأخر، وإنما كانوا يعملون بالآخر من فعله عليه الصلاة والسلام. والجمهور على هذا، ومنهم من يقول أن معنى أفطر الحاجم والمحجوم أن أمرهما يؤول إلى الفطر، فالحاجم لا يؤمن أن يتسرب شيء من الدم إلى جوفه فيفطر بهذا، والمحجوم لا يؤمن أن يضعف عن الصوم فيضطر إلى الفطر، فيكون المقصود مآل أمرهما إلى الفطر. يقول ابن خزيمة: جاء بعضهم بأعجوبة، وهي أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان الناس. مر النبي عليه الصلاة والسلام بحاجم ومحجوم كان يغتابان الناس، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم للغيبة. يقول: ولو سألت هذا القائل وقلت له: هل الغيبة تفطر الصائم؟ لقال: لا. إذن كيف يعول على أن السبب في فطرهما الغيبة والغيبة لا تفطر حتى عند هذا القائل؟ ولذا تعجب ابن خزيمة من هذا القول. نعم، قد يقول قائل: إذا كان مآل الحاجم إلى الفطر لأنه قد يتسرب إلى جوفه شيء من الدم، لأنه كان العمل على الآلات القديمة التي تعمل بالمص، والآن أدوات كهربائية أو آلية تشتغل تلقائيا من غير أن يمصها الحاجم، فهل نقول أنه يفطر أو لا يفطر؟ والصوم إنما ثبت بيقين، وكونه ينساب إلى جوفه شيء مشكوك فيه، مشكوك في حتى على الآلات القديمة قد يتحرز ولا ينساب إلى جوفه شيء، فكيف يفطر؟ على كل حال، على كل هذا، على القول بتصحيح حديث شداد والمعتمد تصحيحه، لكنه متقدم على حديث ابن عباس. لا لا لا، للقول الآخر، لأصحاب القول الآخر أجوبة. يقول الإمام أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم. المظنة هنا نزلت منزلة المئنة، كما أن النوم ينقض الوضوء وهو في الأصل ليس بناقض، والوضوء ثبت بيقين، والنقض بالناقض الحقيقي مشكوك فيه، لأن الناقض ما يحصل أثناء النوم لا النوم نفسه، بدليل أن النوم إذا لم يكن مستغرقا لم ينتقض الوضوء. وجاء ما يدل على أنهم كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يضطجع ويسمع له خطيط. المقصود أن هذه مظنة للفطر وليست بفطر. يجيبون عن حديث ابن عباس بجواب جيد. يقول: احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، وفي حديث شداد بن أوس احتجم الرجل وهو صائم، لكن النتيجة أفطر الحاجم والمحجوم، لكن ما في حديث ابن عباس أنه أفطر وما أفطر، لكن فيه أنه احتجم، لكن هل فيه أنه استمر على صيامه؟ نعم، احتجم وصائم، لكن يمكن الاحتمال أن يكون السياق سياق مثل هذا الحديث لاستدلال به عن الحجامة لا تفطر، هذا احتمال. الاحتمال الثاني يساق على جواز الحجامة لمن احتاج إليها وإن كان صائما ولو اضطره الأمر إلى الفطر. يعني من مسألة ناسخ ومنسوخ وانتهى الإشكال. لا شك أن حديث ابن عباس أقوى من حديث شداد لأنه في البخاري، لكن ما موقف الأئمة من هذه الأحاديث؟ الجمهور يقولون حديث ابن شداد منسوخ لأنه متقدم، وهذا لا شك أنه مخرج عند ضيق المخارج، وآخر شيء القول بالنسخ آخر ما يلجأ إليه إذا لم يمكن الجمع بين النصوص. ولا الترجيح يلجأ إلى النسخ. فإن قلنا بالترجيح فحديث ابن عباس أرجح، وإن قلنا بالتقدم والتأخر فحديث شداد متقدم، وهذا ما يؤيد قول الجمهور. وإن قلنا بأن بجواب الحنابلة ومن يقول بفطر الحاجم والمحجوم، قلنا أن ليس فيه أكثر مما ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم، لكن ماذا عن النتيجة؟ ماذا عن النتيجة؟ ما ذكرت في حديث ابن عباس، لكن ظاهر اللفظ يعني ليس بنص في المسألة، ظاهر النص، لأن عندنا نص وظاهر، هو الاحتمال الأرجح والأظهر في الدلالة من النص، واحتمال مرجوح سمونه المؤول، نعم، الذي يقابل الظاهر. فالنص الذي لا يحتمل غير الدلالة التي هي منطوق الخبر، والظاهر هي الاحتمال الراجح، والاحتمال الراجح من حديث ابن عباس أنه سيق لبيان أن الحجامة لا تفطر الصائم، هذا الذي يظهر من النص. يعني إذا قيل زيد أسد، النص في هذا أنه حيوان مفترس، والظاهر أن زيد شجاع كالأسد، والأضعف الاحتمال الأضعف أن زيد فيه وصف من أوصاف الأسد غير ظاهر لكنه يحتاج إليه أحيانا. لو قلت زيد أسد مثلا، معروف مشاع بين الناس أن زيد جبان، تبحث عن وصف آخر يتفق فيه مع الأسد، وهو إيش؟ مثلا البخر. إذا كان زيد أبخر قيل زيد أسد، لأنه يشارك الأسد في صفة غير ظاهرة. فالنص في هذا أن زيد حيوان مفترس، لكن ما هو مراد قطعا، الظاهر منه أن زيد رجل شجاع كالأسد. المؤول وهو الاحتمال المرجوح أن زيد أبخر تنبعث منه روائح كريهة من فمه كالأسد، وهذا يحتاج إليه إذا لم نجزم بالاحتمال الأظهر. وهنا الاحتمال الظاهر أن ابن عباس ساق الخبر لبيان أن الحجامة لا تفطر الصائم، والاحتمال الثاني أنه ساق الخبر لبيان أن الحجامة تجوز للصائم إذا احتاج إليها كغيرها من المفطرات، لكنه لا يظهر، يعني ما هو بنص ولا ظاهر، إنما هو احتمال مرجوح. نعم نعم، هو لوجود بعض الروايات التي تشير إلى أنه يحتج به على الفطر قلنا إنه ظاهر، وللاحتمال الثاني قائم. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد لما بلغه فيها ما بلغه من حديث شداد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر، لأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الورع بمكان، كما قال ابن عبد البر. وقال الباجي: لما كبر وضعف صار لا يحتجم وهو صائم، لما كان في وقت الشباب والنشاط والقوة يحتجم وهو صائم. لماذا؟ لأنه يحتمل الحجامة مع الصيام، يحتمل الحجامة ويستطيع أن يحتجم ويواصل الصيام، لكن لما ضعف وكبر صار ما يتحمل، فإذا احتجم اضطر إلى الفطر فصار لا يحتجم وهو صائم. هذا ما قاله الباجي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص، هذا منقطع لكن ثبت من رواية عامر بن سعد عن أبيه، وبهذا يكون متصلا، أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان، كان يحتجمان وهما صائمان، فدل على أن بعض الصحابة يرون أن الحجامة لا تفطر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. فالمؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يقرر أن الحجامة لا تفطر، وأن ذلك معروف عند الصحابة والتابعين أيضا. ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم، ما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم، لأنه كان يواصل الصوم. قاله ابن عبد البر، وهو محمول على غالب الأحوال، محمول على الغالب من أحواله أنه كان لا يحتجم إلا وهو صائم، لكن إن احتاج إلى حجام وهو مفطر لا يحتجم، ينتظر حتى يصوم، لا يظن به هذا، لا يظن به هذا. قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم، لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، كما قال أنس بن مالك عند البخاري: ولولا ذلك لم تكره، لأن الضعف يلجئه إلى الفطر، لأن الضعف إنما يلجئه إلى الفطر. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر، يعني واصل الصيام ما احتاج إلى أن يفطر لضعفه، لم أرى عليه شيئا، لأنه فعل هذا الفعل الذي لا يفطر، ولما أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، يعني من أجل تعريض الصيام للإفطار، من أجل تعريض الصيام للإفساد والإبطال. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا، وليس عليه قضاء ذلك اليوم، وهذا هو قول الجمهور. ويرى الإمام أحمد وإسحاق أن الحجامة تفطر الصائم لحديث شداد. استدل الجمهور بقول ابن عباس وغيره كما في البخاري: الفطر مما دخل لا مما خرج، ونقض الوضوء مما خرج لا مما دخل. يعني الفطر بسبب ما يدخل في البدن، ونقض الوضوء بسبب ما يخرج منه. لكن مثل هذا الكلام وهو غير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يسلم طردا ولا عكسا، لا يسلم. الآن الفطر بالإجماع بالنسبة لمن جامع زوجته بسبب ما دخل في بدنه أو مما خرج منه، خرج. وليكن مثل ذلك القيء والحجامة، فلا يسلم طردا، كما أنه لا يسلم عكسا. فنقض الوضوء من أكل لحم الجزور، نعم، مما دخل لا مما خرج. نعم، قد ينازعون، من يقول مثل هذا ينازع فيما نوزع فيه، لكن القاعدة ليست مضطردة. الحجامة مثل ما سمعنا من أقوال أهل العلم وحججهم، وعلى هذا يقال الأحوط ألا يحتجم الصائم، ألا يحتجم وهو صائم. لكن إن احتاج إلى الحجامة، إن احتاج إلى الحجامة ورأى أنه يحتمل الحجامة من غير أن يعرض صومه للبطلان، فالعمل على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولا شك أن حديث شداد متقدم، والمتأخر يقضي على المتقدم. المقصود أن الاحتياط أن لا يحتجم الصائم، لكن إن احتاج إلى الحجامة في هذا الوقت وفي هذا الظرف ولم يستطع تأخيرها إلى الليل، اضطر إليها، ومثلها الفصد، وقل مثل هذا في التبرع بالدم. التحليل قالوا إنه شيء يسير لا يؤثر، لكن التبرع بالدم الذي يحتاج إلى قدر كبير من أكثر من الحجامة، فمن يفطر بالحجامة يفطر بالتبرع، والذي لا يفطر بالحجامة لا يفطر بالتبرع. أما بالنسبة لما يحتاج إليه من التحليل فمثل هذا يسير لا يؤثر عند أهل العلم. الغسيل بالنسبة لمريض الكلى يحتاج المريض ولا يستطيع التأخير عن الوقت المحدد إلى إخراج الدم من بدنه ثم تنقية هذا الدم وإضافة بعض المواد إليه ثم إعادته إلى البدن، وهذا لا إشكال في كونه يفطر. يعني إن قلنا بأن الحجامة تفطر هذا أفطر من مجرد إخراج الدم من بدنه، وإذا قلنا أن الحجامة لا تفطر قلنا أنه أفطر بإدخاله في بدنه وإضافة بعض المواد إليه، فالغسيل مفطر. هذا خرج ودخل على القولين مفطر، هو مفطر على القولين. نعم، كيف؟ والله ما محل، لكنه الراجح تصحيحه، الراجح تصحيحه. سم شو؟ الحجامة حاجة، من احتاج إليها لا بأس، الذي لا يحتاج إليها مثل العلاج، هي علاج نحتاج إليها فلا بأس. نعم،
صلى الله عليك. باب صيام يوم عاشوراء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا.
أهل العلم يقررون أن من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر. لنفترض شخصا، وهذا أيضا يأتي في مسألة الاستقاء، من نوى الإفطار أفطر، شخص احتاج قريبه أو صديقه أو مسلم احتاج إلى إنقاذ بالتبرع بالدم، وهذا الشخص يرى أن الحجامة تبطل الصوم، والاستقاء يعني استدعاء القي يبطل الصوم، فذهب إلى المستشفى ليتبرع لصديقه، واستلقى على السرير ومد يده ليسحب منه الدم، ثم قالوا له لسنا بحاجة إلى دم الآن اكتفينا. يفطر ولا ما يفطر؟ مسألة مفترضة في شخص يرى أن الحجامة تفطر، وأهل العلم يقولون من نوى الإفطار أفطر، أو شخص استدعى القي فلم يخرج منه شيء، يفطر ولا ما يفطر؟ وإن كان مترددا وذهب إلى المستشفى قال إن احتيج إلي تبرعت، وإن لم يحتاج إلي لم أتبرع. نعم، يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ يختلف. مثل هذا متردد ليس بجازم بالفطر، وأما الأول جازم بأن يفطر. يعني جائع وعزم على أن يأكل، ثم نظر في الساعة قال ما باقي إلا ساعة واحدة تحمل. أهل العلم يقولون من نوى الإفطار أفطر، لأن المطلوب استصحاب الحكم، وهو أن لا ينوي قطع العبادة قبل تمامها، وما زال في أثناء العبادة. الحنابلة يقولون أو استقاء فقاء، لأن الاستقاء مجرد طلب القيء واستدعاءه، ولا يلزم منه أن يخرج منه شيء أو لا يخرج، هو استقى لكن ما خرج شيء، يفطر ولا ما يفطر؟ استمنى فأمنى يقولون، إذا لم يمنى وش يصير عليه؟ هو طلب ذلك، وهو بهذا الطلب، طلب الاستقاء وطلب القيء وغيره، نوى الإفطار. أو هذا الحكم يختلف ممن يعرف الحكم ومن لا يعرف؟ الذي لا يعرف أن الاستقاء يفطر مثلا هذا لا أثر له، لأنه لم يحصل منه القيء ولا نوى الإفطار، لكن شخص يعرف أن الاستقاء يفطر فأدخل أصابعه في أقصى الحلق يستدعي القيء فلم يخرج شيء. ونظيره الذي استلقى على السرير ومد يده وربطت يده بالسيور من أجل أن يسحب منه الدم، وقالوا ما لسنا بحاجة إلى دمك. يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. هل نقول استمر على صيامك ولا تقضي هذا اليوم، أو نقول مقتضى قولهم من نوى الإفطار أفطر وأنت نويت الإفطار؟ يعني عبارة الحنابلة في كتبهم يقولون أو استقاء فقاء، يعني ما علقوه على مجرد الاستقاء حتى يخرج منه القيء، وهم يقررون أيضا أن من نوى الإفطار أفطر. فعلى هذا نقول يختلف الحكم، فمن يعرف أن الاستقاء مفطر نقول نوى الإفطار، والذي لا يعرف أن الاستقاء مفطر هذا ما نوى الإفطار، لكن لو خرج منه القيء بالاستدعاء أفطر، ومثله صاحب التبرع. باب صيام يوم عاشوراء. يعني ما حكمه؟ وعاشوراء بالمد على المشهور، وحكي فيه القصر، وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي، يعني ما يعرف في الجاهلية، اسم إسلامي. ورد عليه ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء، يعني الصيغة موجودة في كلامهم، وما دامت الصيغة موجودة والوزن موجود ما فيه ما يمنع أن يكون من ألفاظهم عاشوراء. كما أنه رد أيضا بقول عائشة أن يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية. لكن هل يلزم من صيامهم لهذا اليوم أن يكون اللفظ معروفا عندهم؟ نعم لا يلزم، ما يلزم. وعاشوراء معدول عن عاشرة، أي الليلة العاشرة، والعدل للمبالغة والتعظيم، والأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، واليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو مقتضى الاشتقاق، وهو مقتضى الاشتقاق. يعني كيف تقول عاشوراء مأخوذ من التاسع أو من العاشر؟ أيهما أقرب؟ نعم من العاشر، تأخذ من التاسع تاسوعة، لكن ما تأخذ عاشوراء من التاسع. هذا هو مقتضى الاشتقاق، وقيل هو اليوم التاسع، عاشوراء هو اليوم التاسع. فعلى هذا، على القول الأول، اليوم مضاف لليلة الماضية السابقة، على القول الأول، لأن عندنا ليلة العاشر قبلها التاسع وبعدها العاشر، فإذا قلنا عاشوراء وعاشوراء معدول عن العاشرة، قلنا أن هذا اليوم مضاف لليلة التي قبله. وإذا قلنا بالقول الثاني وأنه التاسع، قلنا أن اليوم مضاف لليلة التي بعده. روي عن ابن عباس هذا القول، وأن عاشوراء هو اليوم التاسع، هذا مروي عن ابن عباس، له وجه ولا ما له وجه؟ دعنا من الليلة، لكن التاسع نقول له عاشوراء ولا ما نقول له؟ هو يستدل بحديث لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع، مع حثه على صوم يوم عاشوراء. إذن يوم عاشوراء هو التاسع الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصومه، وما بقي إلى قابل لينظر هل يصوم التاسع فقط ليكون هو يوم عاشوراء، أو يضيف إليه العاشر ليكون عاشوراء هو العاشر وصيام التاسع من باب المخالفة. وعلى كل حال، الحديث الذي يقول لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، يعني مع العاشر، فعاشوراء هو العاشر ويصوم معه التاسع، ويدل عليه الأمر بالمخالفة، مخالفة اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، فصيام التاسع لا يكفي وحده ولا تحصل به السنة، وليس هو بعاشوراء، وإنما عاشوراء هو اليوم العاشر. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، صامه وأمر بصيامه قبل فرض رمضان، وكان صيامه واجبا ثم نسخ ذلك برمضان. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، أمر بصيامه على سبيل الإيجاب قبل فرض رمضان. كم سنة؟ واحدة، سنة واحدة، لأن قدومه في السنة الأولى كان في ربيع، ذهب عاشوراء، السنة الثانية صام عاشوراء ثم فرض رمضان في السنة الثانية، فما بقي مفروضا إلا سنة واحدة. وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، عند رمضان صار هو الفريضة. وترك يوم عاشوراء، ترك ترك فرضه وبقي الاستحباب، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض، وعلى أنه مستحب، لأن ظاهر الخبر فمن شاء صامه ومن شاء تركه يدل على التخيير والإباحة، ومثل هذا لا يدل على الاستحباب، لكن استحباب صيامه إجماع بدليل أنه يكفر السنة الماضية. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج، يعني قبل حجه وبعد حجه، بعد أن قفل من مكة عام حج، أول حجة حجها بعد خلافته سنة 44، هي أول حجة يعني بعد أن استخلف، وآخر حجة حجة سنة 57. وقال ابن يقول ابن حجر: والذي يظهر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة الأخيرة لا الأولى، عام حج وهو على المنبر، منبر المدينة، يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ كأنه لم يرى اهتماما بصيام هذا اليوم، كأنه لم يرى اهتمام من أهل المدينة بصيام هذا اليوم. وأهل المدينة يعني يتعجب من بعض ما صار عندهم، كما سيأتي عند الإمام مالك رحمه الله بالنسبة لصيام الست من شوال، أنه ما رأى أحدا من أهل العلم والفضل يصومه. ومعاوية رضي الله تعالى عنه يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، ولم يكتب، لم هذه حرف إيش؟ نفي وجزم وإيش؟ وقلب. إيش معنى لم يكتب؟ يعني قلبت الفعل المضارع من المستقبل إلى الماضي، يعني لم يكتب في الماضي عليكم صيامه. ويستدل بهذا أن من يقول أنه لم يفرض أصلا، ما فرض ولا قبل رمضان، دليل قوله لم يكتب عليكم صيامه، لأن لم قلبت الفعل، يعني ما كتب أبدا حتى في الماضي ما كتب. فيستدل بهذا من يقول أنه لم يكن فرض قط، ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون المراد أنه لم يكتب يعني بعد النسخ بفرض صيام رمضان، ولو قال لم يكتب قلبته إلى الماضي من كلام معاوية رضي الله تعالى عنه، لم يكتب قبل يوم هذا، وإن كتب قبل فرض رمضان. ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وعرفنا أن صيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة، كانوا يأمرون الصبيان ومن يستطيع الصيام أن يصوم هذا اليوم، ولا يفرط في صيام مثل هذا اليوم الذي يكفر سنة إلا محروم، على أنه من أراد أن يصومه فليصوم يوما قبله، وليكن التاسع أو يوما بعده، وليكن الحادي عشر، مخالفة لأهل الكتاب. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام بن المغيرة، وهو من مسلمة الفتح، هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوحي في أوائل الصحيح، أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، أرسل إليه في اليوم التاسع من المحرم وقال له غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. وهذا ساقه الإمام مالك رحمه الله تعالى لبيان أن التخيير في الحديثين السابقين من شاء صام ومن شاء تركه، من شاء فليصم ومن شاء فليفطر، هذا التخيير لم يكن للإباحة وإنما هو للاستحباب. فعمر أرسل إلى الحارث بن هشام غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا، أن ذلك الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وأن ذلك مستمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يطرأ عليه ما ينسخه وإن نسخ وجوبه. نعم.
صلى الله عليك. باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول رحمه الله تعالى باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي التحريم، وقال بتحريم صيام يومي العيدين عامة أهل العلم، وأن صيامهما حرام ولا يصح، باطل ولا يجزي ولا ينعقد فيما لو نذره، فيما لو نذره لا ينعقد ولا يصح، خلافا للإمام أبي حنيفة أنه يحرم صومهما، لكن لو نذر صيامهما انعقد الصيام ويصوم يومين مكانهما. نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. والعلماء كاف على تحريم الصيام في هذين اليومين، له إجماع، نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع، لكن يبقى أنه لو صامه فالصوم باطل، لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، فمع التحريم البطلان، فلا ينعقد لو نذره ولو صامه قضاء أو ما أجزأ، بل يحرم صيامهما. يقول حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر، سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر، هذا معروف عند أكثر العلماء أنه لا بأس به، بل يستحبونه إذا أفطر الأيام المنهي عن صيامها كالعيدين وأيام التشريق، وما عدا ذلك يجوز صيامه عند الأكثر. لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها كيومي العيدين على ما سمعنا، وأيام التشريق التي جاء فيها أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وأنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فدل على المنع من صيامها. التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فدل على أن صيام أيام التشريق محرم، فإذا أفطر هذه الأيام الخمسة فالباقي على خلاف بعضها، كتخصيص الجمعة وتخصيص السبت وتقدم رمضان بيوم أو يومين، وإذا انتصف شعبان، يعني أيام جاء النهي عنها، وكل على مذهبه في الحكم. منهم من يرى تحريم صيام هذه الأيام، ومنهم من يرى الكراهة، ومنهم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. أحمد وإسحاق قالوا بالكراهة، كراهة صيام الدهر. حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنه يسرد الصوم، إنه يسرد الصوم، فهل عليه من جناح أن يصوم في السفر؟ وهذا تقدم. نعم، فأخبره أنه لا جناح عليه في ذلك ويسرد الصوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم. المقصود أن تتابع الأيام في الصيام لا شيء فيه ما لم يكن الدهر كامل. يعني في الحديث الصحيح: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، يعني صام الدهر. وهذا يحتمل أمرين: يحتمل أن يكون دعاء عليه، بمعنى أنه يدعى عليه بأن لا يدرك الصيام بعد ذلك، وقد خاب من دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون خبرا، وهو وإن كان خبر إلا أنه حكم شرعي، أنه وإن صام بالامتناع من أكل وشرب إلا أنه لم يصم صياما شرعيا. وقد خاب من أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصم، كما يقول ابن العربي، على الوجهين سواء كان دعاء أو خبر. وعلى كل حال أفضل الصيام، يعني مع الحث على الصيام، صيام ثلاثة أيام كمن صام الدهر، صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. نعم، وأفضل الصيام الذي لا أفضل منه صيام إيش؟ داود، يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، صيام الدهر قلنا أن أهل الجمهور يقول لا بأس، إذا أفطر الأيام المنهي عن صيامها ما فيش. لا صام من صام الأبد، المشقة مثل ما قال أولئك العصاة الذين شق عليهم. على كل حال هذا قولهم، هم رأوا من العمومات من الترغيب في الصيام، وأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه النار 70 خريفا، ورأوا أن الصيام من أفضل الأعمال، وأنه نهي عن أيام بعينه تترك هذه الأيام. لكن قول مرجوح، يعني أفضل منه صيام داود، لا أفضل من صيام داود عليه السلام. وأفضل الصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل شيء. مفضول، يعني يصير مفضول، يصير مفضول، إيه مفضول. لا لا، ما هو معنى أنه قال به أكثر العلماء أنه هو الراجح، ما يلزم، ندور مع الدليل، الدليل يدل، نجزم بأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد أنه قول أن فعله مرجوح على أي احتمال، حتى ولو كان نفي وليس بالدعاء. هم يقولون أن ما ينهى عنه ويمنع منه من باب الشفقة على المكلف لا يمنع منه، لا يكون حكمه المنع. ولذلك ابن عمر وابن عمر لما منعه النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام، ومنعه من كثرة تلاوة القرآن، قالوا أن منعه شفقة عليه. ولذلك ابن عمر ما امتثل، ولكنه ندم، عبد الله بن عمرو بن العاص، لكنه ندم أن لم يقبل إشارة النبي عليه الصلاة والسلام له بالرفق على نفسه. فيكون إذا كان الداعي للأمر أو للنهي للكف الشفقة على المكلف، يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفطر ما أفطر، فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمره شفقة عليه، ويقول أنا أتحمل وأريد الأجر الذي ثبت في النصوص الأخرى. عند بعض أهل العلم أن هذا لا يؤثر عليه، لأنه إنما منع من باب الشفقة عليه، يعني أمر بالفطر أو منع من الصوم شفقة عليه، منع من قيام الليل كله شفقة عليه، منع من قراءة القرآن كل يوم شفقة عليه، وهكذا. يقولون إذا كان إذا فهم من النص هذا فإنه لا يدل على المنع، لكن إذا لم نلتزم بشفقة النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث رحمة للعالمين معناه أن ما اتسينا به ولا اقتدينا به. هذا من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام. سم
صلى الله عليك. باب النهي عن الوصال في الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهياتكم، إني أطعم وأسقى. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الوصال في الصيام. والمراد بالوصال أن يصوم أياما متتابعة من غير أن يتخللها فطر في الليل، فيمسك عن الأكل والشرب والجماع في الليل والنهار أكثر من يوم، يومين أو ثلاثة أو أربعة. والوصال يعارض سنن، منها الأمر بتعجيل الفطر والتأكيد على السحور وأنه مندوب، وأنه فرق بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، ومنها أنه يعين على الطاعة، ويترتب عليه مخالفات كثيرة عن الوصال، ولذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والنهي عند الجمهور للكراهة، وحمله الشافعي على التحريم، وهو الأصل، الأصل في النهي التحريم، لكن يستدل من حمله على الكراهة بأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم، لما قالوا له إنك تواصل واصل بهم اليوم الأول والثاني، ثم بعد ذلك رؤي الهلال، ولو لم ير الهلال لاستمر كالمنكل بهم، ولو كان الوصال محرما لما نكلهم بالمحرم، لو كان الوصال محرم ما نكل بهم بالمحرم. الإنسان إذا فعل شيئا يستحق عليه العقاب ما يعاقب بمحرم. هذه حجة الجمهور في صرفهم النهي من التحريم إلى الكراهة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقالوا، لم ترد التسمية في شيء من طرق الحديث لهؤلاء القائلين، لكن هل من الأدب أن يقال يا رسول الله أنك تواصل بعد أن نهى عن الوصال؟ يعني لا تواصل، قالوا أنت تواصل، أو أن هذا من باب الحرص على الخير والاقتداء به عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يا رسول الله فإنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، أي ليس حالي كحالكم ولست مثلكم، إني أطعم وأسقى، أطعم وأسقى. الحديث الذي يليه يقول: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، إياكم والوصال. وعند البخاري إياكم والوصال مرتين، وعند مسلم ثلاث مرات. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، أن إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أطعم وأسقى. أبيت عند ربي، أبيت يطعمني ويسقيني. الطعام والشراب من خلال الحقائق الثلاث، هل ينطبق عليه الحقيقة اللغوية؟ الطعام المذكور هنا هل نقول طعام لغوي؟ وهل تختلف الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية في الطعام والشراب؟ يعني مثل هذا ماذا يسميه؟ إناء، صح ولا لا؟ وهو أيضا وعاء لغة وعرفا وشرعا، يعني ما تختلف فيه الحقائق الثلاث. هل يقال له غير الإناء في اللغة؟ نعم. ولذا يقولون في باب الآنية هي الأوعية لغة وعرفا وشرعا، صح ولا لا؟ يعني تجتمع فيها الحقائق الثلاث. الطعام والشراب تختلف فيها الحقائق الثلاث؟ ما تختلف. يعني الأكل والشرب، هذا شرب، يعني إذا شرب الإنسان شرب لغة، يعني الشرب إدخال الماء إلى الجوف بواسطة الفم، هذه حقيقة اللغة في اللغة وفي العرف وفي الشرع. ومثله الطعام. إذن هذا الطعام هل هو طعام لغوي؟ هل هو طعام عرفي؟ هل هو طعام شرعي؟ لو كان طعام لغوي قلنا أفطر، لو قلنا طعام عرفي قلنا أفطر ما واصل، لو قلنا طعام شرعي قلنا أفطر ما واصل. إذن ما حقيقة هذا الطعام وهذا الشراب؟ الذي يقول بالمجاز ما عنده مشكلة، يقول استعمال لللفظ في غير ما وضع له ولا عنده إشكال في مثل هذا، ما عنده مشكلة. لكن الذي ينفي المجاز كيف يقول عن هذا إنه طعام؟ كيف؟ لا لا لا، بد أن نتعامل مع النصوص على ضوء الحقائق الثلاث ما دمنا ننفي المجاز. لا بد أن نقول هذا الكلام حقيقي. كيف حقيقي؟ نعم، لا نريد أن نكون أن يكون كلامنا ما فيه مداخل لآخرين، لأن صاحب المجاز يلزمنا بهذا، يقول طبق علي الحقائق الثلاث وناقشني. يلا. نعم، حقيقة شرعية غير الحقيقة المعروفة الشرعية المعروفة. يعني تستطيع تنظر لنا يكون كلامك صحيح؟ وش الحديث؟ اي نبي نظير هذا، ان الحقيقة الشرعية تأتي لأكثر من شيء، وهذا مثال رددناه مرارا. يعني الطعام المعنوي حقيقة شرعية كما هنا، الطعام الحقيقي المأكول والمشروب حقيقة شرعية، يعني مثل ما قال كلامه صحيح، هذه حقيقة شرعية وتلك حقيقة شرعية. ومثله المفلس، صحيح المفلس. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، يأتي بأعمال الصلاة والصيام وغيرها من الأعمال الصالحة، في رواية أمثال الجبال، يأتي شتم هذا ضرب هذا سفك دم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا إلى آخر الحديث، فهو مفلس حقيقة شرعية، كما أن له حقيقة شرعية أخرى في باب الحجر والتفليس، من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هل نقول هذا المال الذي وجدته عند رجل جاء بأعمال أمثال الجبال وضرب هذا وسفك هذا هذه حقيقة هنا؟ نعم، لا، ليست هذه حقيقته من لم الدرهم له ولا متاع، هذا المفلس. فهي حقيقة شرعية، وتلك حقيقة شرعية، والطعام الحقيقي المأكول والمشروب حقيقة شرعية، والطعام المعنوي الذي عندنا حقيقة شرعية، فلا يشكل إن شاء الله. نعم، كيف؟ هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، نحتاج إلى أن نوجه الكلام. يطعمني ويسقني الشيط، كيف يطعم؟ ها؟ حقيقي، حقيقي يعني أكل وشرب ويصير مواصل، كيف؟ يعني من غير مرور بالحلق، يعني لو فتح البطن ودخل فيه طعام ما أثر على الصائم. لا لا لا، خله مباشر يعني بالمشرط، ما يفطر. لا 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 لا، نحتاج إلى كلام علمي، لأن لا يرد علينا أصحاب المجاز يقول ها يلا صرفوا هالكلام على الحقائق الثلاثة تدعونها. لا بد أن نقول بأنه مجاز أو نوجد له مخرج. نعم، المقصود أنه يطلق على الطعام المعنوي طعام حقيقة شرعية، وعلى الطعام الحقيقي حقيقة شرعية، مثل ما نظرنا بالمفلس سواء، هذاك فلس معنوي هذا فلس حقيقي، وهذا طعام معنوي حقيقة شرعية. لا 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 لا، إذا قلنا بأنها حقيقة شرعية ما احتجنا أن نقول مجاز أبدا، حقيقة غير المجاز. ها؟ أتكلم فيه ابن القيم، يقول من ما يلقى إليه من المعارف والأذواق وكذا، من غذاء الروح غذاء القلب، هذا معلوم يعني الإنسان أحيانا. ها؟ لا 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 لا، ما يحتاج، ما نحتاج إلى جل الفلس. هذا مجاز الفلس؟ مجاز؟ لا، ليس مجاز. أنت الآن لو بيدك كتاب، وأن طالب علم منهوم، طالب علم بالفعل، بيدك كتاب ويقدم لك الغداء ولا العشاء، تحس أنك لست بحاجة إليه أصلا، وأن تستفيد من هذا الكتاب. فابن القيم يقول من له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بذلك عن الغذاء الحسي، حتى قال القائل، نعم، يقول الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لا أمر نعم نعم بال الشيطان في أذنيه، ايش فيه؟ أنا أقول يا بول الشيطان، بول حقيقي وش المانع؟ والله أعلم بكيفيته. أنت بتقول أنا ما أنا شيء في أذني ولا في خيشيمي ولا شيء. لأنه لو صار حقيقي ما واصل، كيف يواصل هو أكل ويشرب؟ إيش معنى الوصال؟ عدم الأكل وعدم الشرب. لو واصل، نعم، لو واصل ما لو أكل وشرب ما صار مواصل. لا، عندك أحاديث تدل على الأكل والشرب حقيقته فيما يؤكل ويشرب. نعم، لو لا عندنا هو امتنع من الأكل والشرب الحقيقي الشرعي الحسي، فحصل له الأكل والشرب الحقيقي الشرعي المعنوي. ولو قلنا بالأول قلنا ما واصل. منهم من يقول أن طعام الجنة ما يفطر ولا يقطع الوصال، وهذا خاص. نعم، كما أن هناك أمور محرمة في الدنيا وهي مباحة في الجنة. على كل حال الكلام طويل حول هذا، لكن يكفينا من هذا ما سمعنا. نعم.
باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه، وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت، وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك رحمه الله: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صيام الذي يقتل خطأ، الذي يقتل مؤمنا خطأ فعليه مع الدية الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أو يظاهر من امرأته بأن يجعلها كظهر أمه على ما جاء في سورة المجادلة، ومثل هذا الذي يطأ امرأته في نهار رمضان على ما تقدم، فيلزم بصيام شهرين متتابعين إذا عجز عن العتق في الكفارات الثلاث، صيام شهرين متتابعين بأن لا يقطع هذا التتابع بفطر يوم أو أكثر بلا عذر. حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين إذا لم يجد رقبة ليعتقها في قتل خطأ أو تظاهر يعني من زوجته، فعرض له مرض يغلبه، يعني حصل له عذر شرعي يبيح له الفطر كالمرض والحيض والنفاس، بحيث لا يستطيع معه الصيام، أو عيد مثلا وتشريق، أيام تشريق، يعني عليه صيام شهرين متتابعين، فبدأ بها من واحد ذي الحجة، يقول أريد أن أصوم شهر ذي الحجة لفضل العشر، وأصوم من شهر الله المحرم، أو أصوم جميع شهر الله المحرم، فيصوم من واحد الحجة إلى آخر المحرم، ثم يأتيه يوم العيد وأيام التشريق يجب عليه أن يفطر، هذا عذر شرعي، بحيث لا يستطيع الصيام ويقطع عليه صيامه بعد أن شرع فيه أنه إن صح من مرضه اضطر إلى ما يمنعه من متابعة الصيام بسبب المرض، وقوي على الصيام بعد أن يصح مباشرة، لا يتأخر، يقول أنا الآن مرضت وانقطع التتابع وأفطرت بعذر وأحتاج إلى شهر نقاهة لأستعيد صحتي، يقول لا خلاص، مجرد ما تستطيع الصيام تعود إلى الصيام، يرتفع عنك الوصف المبيح، إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، عليه أن يبادر بالصيام إذا ارتفع الوصف الذي يبيح له الفطر، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه، فإن أخر ذلك لم يبني، إن أخر ذلك بعد أن عوفي من مرضه لم يبني، بل عليه أن يستأنف صيام الشهرين. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل نفس خطأ أو بالجماع في نهار رمضان، لكن هل المرأة تظاهر من زوجها؟ إذا قالت هو عليها كظهر أبيها يلزمها كفارة ولا ما يلزمها؟ لا يلزمها، لا يلزمها كفارة ظهار، ما يلزمها، لكن هي حرمت ما أحل الله عليها، يلزمها كفارة يمين. كيف؟ على كل حال إذا كانت مطاوعة مختارة قد تكون هي السبب، قد تكون هي السبب. يقول: وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا لم تجد رقبة تعتقها، إذا حاضت بين ظهري تثنية ظهر، وقد تضاف الألف والنون يقال بين ظهراني، وهذا كثير، بين ظهري صيامها يعني في أثنائه، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام. يقول: ما دام أنا عذرت في الإفطار أسبوع أرتاح أسبوع ثاني، ما دام انقطع التتابع انقطع نرتاح، نقول لا، لا تؤخر الصيام، لأن ليس هناك عذر، وهي تبني على ما قد صامت. فإن لم تتابع الصيام بعد ارتفاع السبب فإنها تستأنف صيام الشهرين المتتابعين. يقول: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة، مرض على ما تقدم، أو حيضة على ما سبق. يقول: وليس له أن يسافر فيفطر، بل يصوم، فإن أفطر في سفره عليه أن يستأنف من جديد، لأنه يمكنه الصوم مع السفر، وإن لحقته المشقة، وإن لحقته المشقة، بخلاف المرض والحيض لا يمكنه الصيام. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، أنه ليس له الفطر إذ سافر. من أهل العلم من يرى أن العذر الذي يبيح الفطر في رمضان، العذر الذي يبيح الفطر في رمضان وهو آكد، يبيح له الفطر في صوم الشهرين ولا يقطع عليه التتابع، ومنه السفر. فيجوز له أن يفطر في أثناء الشهرين المتتابعين، لأن الأصل في صيام رمضان أنه التتابع، هذا الأصل فيه. لكن إذا وجد عذر يبيح من مرض وحيض ومثله السفر، على أن لا يسافر من أجل الفطر، لأنه إذا سافر ليفطر حرم عليه ذلك ولم يصح له الفطر، لكن سافر، وجد السفر وهو عذر مبيح يبيح له الفطر في رمضان، ومن باب أولى أن يفطر في الشهرين المتتابعين. وقال بهذا جمع من أهل العلم. ولا شك أن الاحتياط على ما يرى مالك، أن الإنسان ما دام نص على التتابع في الكتاب والسنة ينتهي من هذه الأيام ويخرج من عهدة الواجب بيقين، ويستبرئ لدينه وعرضه، وإذا انتهى من صيامه يسافر كيف ما شاء. لكن لو سافر وأخذ بقول من يقول بأن السفر لا يقطع التتابع كالسفر في رمضان، له وجه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.